أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في العلم الإجمالي، ونخطو قلنا خطوة أخرى تحت عنوان تفصيل وتعميق لما ذكرناه في البحوث السابقة عن العلم الإجمالي. ندخل في خطوة فيها التفصيل الأكثر وفيها التعميق الأكثر. إذن الكلام في العلم الإجمالي أو يعطى عنوان منجزية العلم الإجمالي. العلم الإجمالي أو القطع الإجمالي أو قلنا يعطى عنوان منجزية العلم الإجمالي. إذن الكلام في العلم الإجمالي وفي منجزية العلم الإجمالي، وكما ذكرنا سابقا قلنا يبحث العلم الإجمالي في موضعين، الأول مباحث القطع، وكما ذكرنا لأن العلم الإجمالي أو القطع الإجمالي يعتبر من أقسام العلم، من أقسام القطع، أي من أقسام العلم التفصيلي وأقسام القطع التفصيلي، فيكون البحث عن شؤونه وآثاره وأعراضه عبارة عن بحث عن شؤون العلم وشؤون القطع وآثار القطع والعلم، وعليه يكون البحث هنا أيضا. إذا بحثنا وسنبحث إن شاء الله وكما بينا سابقا سيكون عن منجزية العلم الإجمالي، عن منجزية القطع الإجمالي بلحاظين. اللحاظ الأول أو على أمرين أو بلحاظين. اللحاظ الأول بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، واللحاظ الثاني بلحاظ وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة الاحتمالية. وقلنا عندما نقول العلم الإجمالي فالكلام في منجزية العلم الإجمالي. إذن اللحاظ الأول هو منجزية العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، وهذا أليف، وباء المنجزية بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. إذن هذا الأمر الأول الذي فيه أليف وباء هو عن أصل المنجزية، الكلام عن أصل منجزية العلم الإجمالي. نأتي إلى الأمر الثاني أيضا في القطع، سيبحث بعد ثبوت المنجزية يبحث عن كون المنجزية هل هي بنحو الاقتضاء أو بنحو العلية، أي نقصد أليف بنحو الاقتضاء أي تنجيز العلم الإجمالي معلق على عدم ورود ترخيص شرعي، باء أو بنحو العلية فيستحيل الترخيص بخلاف العلم الإجمالي أي بخلاف الحكم المعلوم إجمالا. واضح المسألة. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في مباحث الأصول العملية، أيضا الكلام في أليف وباء، وقلنا في أليف إذا كان المبنى والمختار علية العلم الإجمالي للتنجيز بلحاظ حرمة المخالفة ووجوب الموافقة فهو علة، إذن لا كلام في الأصول، فإنه لا يبقى مجال للبحث عن العلم الإجمالي في موارد ومباحث الأصول العملية لأنه لا مجال لجريان الأصول في الأطراف، ويستحيل جريان الأصول في الأطراف، الأصول الترخيصية، الأصول الترخيصية العملية، الأصول العملية الترخيصية، بعد أن يكون المبنى هو العلية. لكن العلية بلحاظ حرمة المخالفة والعلية بلحاظ وجوب الموافقة. نعم إذا ذكرنا قلنا هناك فما يذكر عن العلم الإجمالي سيكون تحت عنوان تنبيهات أو تطبيقات ونحوها من عناوين. هذا ألف باء. إذا كان المبنى والمختار اقتضائية العلم الإجمالي للتنجيز ولو بمسألة واحدة أو ولو بلحاظ واحد ولو بلحاظ حرمة المخالفة القطعية يكون المبنى هو الاقتضائية، يدخل هذا المبحث في أو سيبحث العلم الإجمالي في الأصول العملية، أو كان المبنى في الاقتضائية فقط في مسألة أو بلحاظ وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة الاحتمالية أيضا يدخل في مباحث الأصول العملية. وإذا كانت الاقتضائية في الموردين أو باللحاظين بلحاظ المخالفة القطعية وبلحاظ الموافقة القطعية أيضا بالتأكيد سيدخل في مباحث الأصول العملية. نقول إذن باء إذا كان المبنى والمختار اقتضائية العلم الإجمالي للتنجيز ولو بلحاظ أحد الحكمين كلحاظ وجوب الموافقة فإنه ينفتح باب البحث عن العلم الإجمالي في مباحث الأصول العملية، فيكون البحث حول شمول أدلة الأصول العملية لموارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، وذكرنا بعض الكلام ولا بأس به سابقا. إذن ندخل في البحث. نقول الكلام إذن في منجزية العلم الإجمالي والكلام في مرحلتين. الكلام في العلم الإجمالي أو في منجزية العلم الإجمالي سيكون في مرحلتين. المرحلة الأولى أو بلحاظين كما بينا قبل قليل. المرحلة الأولى المنجزية بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، والمرحلة الثانية المنجزية بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. هناك عندي الأولى المخالفة القطعية وهنا عندي المخالفة عندي الموافقة القطعية أو المخالفة الاحتمالية. إذن عندي المرحلة الأولى المخالفة القطعية، المرحلة الثانية المخالفة الاحتمالية أو نسميها الموافقة القطعية. إذن عندي مخالفة قطعية وموافقة قطعية، عندي منجزية بلحاظ حرمة المخالفة القطعية وعندي منجزية بلحاظ وجوب الموافقة القطعية، أو قلنا منجزية بلحاظ حرمة المخالفة الاحتمالية. ندخل في المرحلة الأولى ونحن نحاول أن نسير بطريق وبطريقة أسرع مما طرحناه سابقا، لأننا أشرنا إلى بعض الأمور ونعتمد على ما ذكرناه سابقا. إذن ندخل في المرحلة الأولى وهو لحاظ حرمة المخالفة القطعية. إذن الكلام في المنجزية بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، الكلام في المرحلة الأولى نعطيها عنوان حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. إذن عندي حرمة المخالفة القطعية. البحث في هذه المرحلة سيكون في مبحثين، أو الكلام في هذه المرحلة الأولى والتي هي حرمة المخالفة القطعية سيكون في بحثين. البحث الأول عن أصل المنجزية والبحث الثاني سيكون عن أن المنجزية بنحو العلية وبنحو الاقتضاء. ندخل في البحث الأول، البحث عن أصل المنجزية. يقال أن البحث عن أصل المنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية يكون في نقطتين، النقطة الأولى أولا وثانيا. أولا الآن الكلام في حرمة المخالفة القطعية، يعني حرمة مخالفة الطرفين. إذا كان العلم الإجمالي من طرفين حرمة مخالفة الطرفين، وإذا كان العلم الإجمالي أكثر من طرفين فحرمة مخالفة الأطراف. فهل العلم الإجمالي ينجز حرمة مخالفة جميع أطراف العلم الإجمالي؟ هنا نأتي نقول أولا بناء على المبنى المختار، ماذا اخترنا في مسالك وفي موارد الشك، أي مسلك اخترنا في موارد الشك والاحتمال، الشك بالتكليف والاحتمال، اخترنا مسلك الاحتياط العقلي، مسلك حق الطاعة، والمشهور اختار مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أي البراءة العقلية. إذن المسلك المختار هو الاحتياط العقلي، ومسلك المشهور هو البراءة العقلية. إذن سيكون أولا بناء على الاحتياط العقلي ومسلك حق الطاعة، وثانيا سيكون بناء على البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان. إذن نقول أولا، النقطة الأولى، أولا بناء على المبنى المختار من الاحتياط العقلي على أساس مسلك حق الطاعة، بناء على هذا المبنى وهذا المسلك، فإنه يكون احتمال التكليف، نحن ماذا قلنا هناك في مسلك حق الطاعة؟ قلنا احتمال التكليف ينجز، احتمال التكليف يكون منجزا، فما بال العلم الإجمالي بالتكليف وهو فيه ويستبطن العلم التفصيلي بالجامع، بالتأكيد سيكون منجزا. بتعبير آخر نقول، قلنا بأي درجة من درجات الاحتمال والشك يتحقق التنجيز، فكيف إذا كان الشك والاحتمال بدرجة عالية وهي درجة العلم الإجمالي؟ وإذا علمنا بأن العلم الإجمالي يستبطن العلم التفصيلي بالجامع، فالمسألة أوضح في المنجزية. إذن قلنا في مسلك حق الطاعة، مسلك الاحتياط العقلي، قلنا كل شك كل احتمال هو منجز، كل احتمال بالتكليف ينجز التكليف، والعلم الإجمالي أيضا فيه احتمال للتكليف وهو علم إجمالي بالتكليف، فبالأولى أنه ينجز. طبعا الأولوية هنا من باقي درجات الشك والاحتمال التي هي دون درجة العلم الإجمالي. إذن نقول بناء على المبنى المختار، أولا بناء على المبنى المختار من الاحتياط العقلي على أساس مسلك حق الطاعة، فإنه يكون احتمال التكليف منجزا كما سبق الحديث، فبالأولى يكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف، فعلى هذا المسلك أي مسلك حق الطاعة يكون العلم الإجمالي منجزا لحرمة المخالفة القطعية. لاحظ خاصة هنا بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، لا تتحقق المخالفة القطعية إلا بترك جميع الأطراف، وبترك جميع الأطراف يتحقق ترك الجامع، والجامع معلوم تفصيلا. إذن أنت هناك أو هنا بالمخالفة، هذه المخالفة القطعية، خالفت القطع، خالفت العلم، خالفت التكليف المعلوم قطعا، المعلوم يقينا، المنكشف قطعا. لماذا؟ لأننا قلنا في العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي يستبطن ويتضمن العلم التفصيلي بالجامع، وأنت خالفت الجامع، إذن خالفت العلم التفصيلي بالجامع. ومن هنا وبلحاظ هذا الأمر تكون مسألة ذكر الأولوية في التنجيز واضحة، هذا أولا. ثانيا بناء على مبنى المشهور من البراءة العقلية، ما هو مبنى المشهور من البراءة العقلية على أساس مسلك قبح العقاب بلا بيان، ما هي النتيجة؟ فإنه يبحث عن العلم الإجمالي، هل يصلح لأن يكون بيانا أم لا؟ فإذا صلح العلم الإجمالي لأن يكون بيانا فلا يقبح العقاب، فينجز إذن. وإذا لم يثبت عندي بأن العلم الإجمالي عبارة عن بيان، أو ثبت بأنه ليس ببيان، إذن لا ينجز ويقبح العقاب، لأنه لا يتحقق البيان ولا يوجد البيان. نقول إذن ثانيا بناء على مبنى المشهور من البراءة العقلية على أساس مسلك قبح العقاب بلا بيان، فإنه يبحث عن أن العلم الإجمالي هل يصلح لأن يكون بياناً، هل يصلح لأن يكون بياناً أم لا. هنا نقول على أي تفسير ستأتي، وسيأتي الكلام بأنه يوجد للعلم الإجمالي عدة تفسيرات. ما هي حقيقة العلم الإجمالي؟ يوجد عدة أقوال، عدة تفسيرات سنشير إليها. لكن على كل التفسيرات، على كل التفسيرات يوجد جامع لو صح التعبير، مشترك بين الجميع، أو يوجد مبنى مشترك بين الجميع، أو يوجد عنصر مشترك بين الجميع، وهو أن الجميع يسلمون بوجود علم تفصيلي بالجامع. على أي تفسير للعلم الإجمالي فالكل يسلم بوجود علم تفصيلي بالجامع. إذن عندي علم تفصيلي بالجامع، عندي علم بالجامع، عندي قطع بالجامع، إذن عندي بيان بالجامع. إذا عندي بيان بالجامع يشمل هذا وهذا المورد، هل من موارد قبح العقاب بلا بيان؟ تقول لا، هذا خارج مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه يوجد بيان بالجامع. وفي المخالفة القطعية قلنا الكلام، في المخالفة القطعية في المرحلة الأولى في حرمة المخالفة القطعية، وفي المخالفة القطعية يتحقق مخالفة الجامع، يتحقق مخالفة العلم بالجامع، تتحقق مخالفة القطع بالجامع. إذن لا يقبح العقاب، إذن يتنجز، غير مشمول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن نقول وعلى أي تفسير من تفسيرات العلم الإجمالي فإن البيان تام بلحاظ المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، أي بلحاظ المخالفة القطعية لجميع أطراف العلم الإجمالي، وذلك لوجود البيان والعلم بالجامع، أو البيان والعلم، هذا بناء على أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، لوجود البيان والعلم بالجامع، أو البيان والعلم بالواقع المعلوم، أو البيان والعلم بالفرد المردد. هذا مجرد إشارة للتفسيرات، إلى تفسيرات العلم الإجمالي. فالذي يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، فالجامع معلوم تفصيلا، واضح المسألة. والذي يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع المعلوم، فأي فرد من أفراد الواقع المعلوم يتحقق في هذا الفرد، هذا الفرد أو هذا الفرد، أو بالواقع المعلوم، سواء كان هذا هو الواقع المعلوم أو هذا هو الواقع المعلوم، ففيه الجامع، وهذا الواقع المعلوم يتضمن الجامع. إذن عندي سواء قلنا هذا أو هذا، إذن يتحقق عندي الجامع والعلم التفصيلي بالجامع. أو قلنا، إذا قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، أيضا على نحو الفرد المردد، هذا أو هذا، سواء هذا الفرد أو هذا الفرد، لو قلنا بإمكان تحقق الفرد المردد في الخارج، فلهذا الفرد جامع، الفرد المردد، بين الفرد التردد بين الفرد الأول والثاني لا يخرج الجامع عن العلم التفصيلي، سواء على هذا الفرد أو هذا الفرد، فالجامع متحقق. يعني لو تردد الأمر بين زيد وعمر، فجامع الإنسان متحقق سواء كان بزيد أو بعمر. وإذا كان التردد بين زيد والذبابة مثلا، فجامع الحيوان متحقق. وإذا كان التردد بين الحصان والطير، فجامع الحيوان متحقق. واضح المسألة. إذن عندي علم بالجامع، واضح هذه المسألة. طبعا الآن بينا بأن الكلام بأن هذه القضية فيها نوع من التفصيل لو صح التعبير ضمن هذا المستوى من الكلام، فنقول لوجود البيان والعلم الجامع وعلى أي مبنى وتفسير للعلم الإجمالي، أو يقال الآن ولو بدوا حتى نطرح الأقوال والتفاسير ولو على نحو العجالة، أو يقال بأن البيان متحقق أما لوجود بيان وعلم بالجامع أو لوجود بيان وعلم بالواقع المعلوم أو لوجود بيان وعلم بالفرد المردد. وقلنا هذا الفرع الأخير قابل للنقاش، هل فعلا يوجد علم؟ والكلام الآن في البيان وفي العلم التفصيلي، لأني بيّنت خلال الشرح بوجود العلم التفصيلي والقطع بالجامع، إذن يوجد عندي بيان. أما يوجد علم تفصيلي وقطع بالواقع المعلوم أو علم تفصيلي وقطع بالفرد المردد، هذا أيضا يحتاج إلى نقاش. طبعا لا نرفض هذا الأمر في هذا المستوى، ولكن يحتاج إلى نقاط لا إلى نقاش. لكن مع هذا نقول بالواقع المعلوم والفرد المردد يوجد علم بالجامع، فبلحاظ الجامع يكفي في تمامية ما ذكرناه قبل قليل، أي أن البيان تام. هذا الكلام في البحث الأول. إذن في البحث الأول المنجزية متحققة ولا إشكال فيها. إذن العلم الإجمالي ينجز سواء على مسلك حق الطاعة، وكما قلنا الاحتمال ينجز في العلم الإجمالي بالتأكيد ينجز، وعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان أيضا ينجز، لأن العلم الإجمالي هو بيان، وخاصة قلنا بلحاظ القطع بالجامع والعلم بالجامع. فعلى كل التفسيرات عندي علم وقطع بالجامع، إذن يوجد بيان في الجامع وبالجامع، وترك جميع الأطراف ومخالفة جميع الأطراف هو ترك للجامع، فهي مخالفة واضحة. هذا البحث الأول انتهينا منه في أصل المنجزية. البحث الثاني بعد أن ثبتت المنجزية يأتي الكلام هل أن المنجزية بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء. قلنا ماذا نقصد بنحو العلية؟ أي أن المنجزية غير متوقفة على عدم ورود ترخيص، وبنحو الاقتضاء أي أن المنجزية متوقفة على ورود الترخيص. بتعبير آخر كما بينا سابقا، المنجزية بنحو العلية أي أن المنجزية غير متوقفة على عدم ورود الردع، أو غير متوقفة على عدم الردع. والمنجزية بنحو الاقتضاء أي أن المنجزية متوقفة على عدم ورود الردع، أو متوقفة على عدم الردع. إذن بالعلية غير متوقفة غير مشروطة بعدم الترخيص أو بعدم الردع، وفي الاقتضاء متوقفة المنجزية متوقفة ومشروطة بعدم الردع وعدم الترخيص. إذن البحث الثاني المنجزية بنحو العلية والاقتضاء، أي منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، هل تكون بنحو العلية أو الاقتضاء؟ وهنا قولان، قول للمشهور وقول للمحقق الخراساني. ندخل ونتكلم عن دليل المشهور، أدلة المشهور على العلية. ذكر المشهور عدة أدلة على علية المنجزية، أو أن المنجزية على نحو العلية. ماذا نقصد على نحو العلية؟ أي أنها غير متوقفة على عدم ورود الترخيص أو عدم ورود الرد، غير متوقفة، غير مشروطة. منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية بنحو العلية يقصد بها استحالة الترخيص الشرعي على الخلاف. استحالة الترخيص الشرعي على الخلاف، أي على خلاف التكليف المعلوم إجمالا، أي أن المنجزية غير معلقة على عدم ورود الترخيص، أي أن المنجزية غير معلقة على عدم الرد. وقد ذكر المشهور عدة براهين لإثبات العلية وإثبات امتناع واستحالة ورود الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي، لأن الكلام في المخالفة القطعية، إذن ورود ترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي. هل يمتنع هذا، هل يستحيل هذا أو لا؟ ذكروا أدلة، قالوا بأن المنجزية على نحو العلية لأنه يمتنع ويستحيل ورود الترخيص وورود الردع، أيضا يعني يستحيل ويمتنع ورود الترخيص ويستحيل ويمتنع ورود الردع في تمام أطراف العلم الإجمالي. ما هي البراهين؟ البرهان الأول وهو لمدرسة المحقق النائيني، عندما يذكر وتقرؤون في الكتب خاصة بحوث السيد الأستاذ قدست نفسه، عندما يذكر مدرسة المحقق النائيني فدائما أو غالبا هذه العبارة تشير إلى السيد الخوئي قدست نفسه. قلنا بصورة عامة لأنه قرر لأستاذه، و يوجد بعض الاختلافات في التقييرات، لكن قلنا غالبا تشير إلى هذا الأمر، والسيد الخوي أحد الطلبة للمحقق النائيني، وقرر في أجود التقييرات لأستاذه، فغالبا المباني الموجودة هنا هي تبين مبنى المحقق النائيني، فتمثل مدرسة المحقق النائيني. قالوا إن العلم الإجمالي، المدرسة المحقق النائيني، قالوا إن العلم الإجمالي أو السيد الخوئي، إن العلم الإجمالي أو منجزية العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية، وأنه يمتنع ويستحيل جعل الترخيص الشرعي الظاهري في تمام أطرافه، في تمام أطراف العلم الإجمالي، يستحيل جعل الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي. وذلك، وهذا الكلام وهذا البرهان أشرنا إليه سابقا، وذلك لأن في المخالفة القطعية عصيانا قطعيا للمولى وهو قبيح، فيكون الترخيص فيه، يكون الترخيص في المخالفة القطعية، يكون الترخيص في العصيان القطعي، فيكون الترخيص فيه في المخالفة القطعية وفي في العصيان، فيكون الترخيص في المخالفة القطعية قبيحا، فيكون الترخيص في العصيان القطعي قبيحا، ويمتنع ويستحيل صدور القبيح من الشارع. هذا ذكرناه وبيناه سابقا. الرد، إن البرهان، برهان مدرسة المحقق النائيني، يعتمد على تحقق وصدق عنوان العصيان. هو قال عبارة عن عصيان قطعي وترخيص في العصيان القطعي. إذن البرهان يعتمد على تحقق وصدق عنوان العصيان، أي عصيان قطعي للمولى. وتحقق وصدق عنوان العصيان يعتمد ويتفرع على ثبوت وصدق الحكم بحرمة المخالفة القطعية. لا ننسى هناك قلنا الحكم العقلي العصيان وبحرمة العصيان وبقبح العصيان يعتمد على الحكم العقلي الثاني وهو حق الطاعة ومولوية المولى. ما هي وما هي حدود حق الطاعة ومولوية المولى؟ فهل تتحقق المخالفة أو لا تتحقق المخالفة؟ إذا تحققت المخالفة تحقق العصيان، تحقق القبح، استحال على المولى أن يصدر منه القبيح. وإذا لم تتحقق المخالفة أصلا لم يدخل هذا المورد في دائرة حق الطاعة، فلا مخالفة في المقام، إذن لا عصيان في المقام، إذن لا قبح في المقام، إذن يمكن للمولى أن يصدر الترخيص ويسمح بالمخالفة. نحن بين قوسين نضع المخالفة، لأننا قلنا بناء على أن المخالفة غير متحققة لأنها غير مشمولة بدائرة حق الطاعة. نقول وتحقق صدق وعنوان العصيان يعتمد ويتفرع على ثبوت وصدق الحكم بحرمة المخالفة القطعية. الآن نقول وثبوت حرمة المخالفة القطعية، لاحظ كيف نتدرج. أول شيء قلنا البرهان يعتمد على تحقق وصدق عنوان العصيان، أي عصيان قطعي للمولى. الآن الخطوة الثانية، المقدمة الثانية، نقول هذا الأخير تحقق وصدق عنوان العصيان، نقول تحقق وصدق عنوان العصيان يعتمد ويتفرع على ثبوت وصدق الحكم بحرمة المخالفة القطعية. الآن نأتي على هذا الأخير وهو ثبوت وصدق الحكم بحرمة المخالفة القطعية. نقول وثبوت وصدق الحكم بحرمة المخالفة القطعية، أو نقول وثبوت حرمة المخالفة القطعية يعتمد ويتفرع على منجزية العلم الإجمالي وعلى نحو العلية. لاحظ هذه الطريقة غير الطريقة التي ذكرناها سابقا ضمن المرحلة الدراسية التي نحن بصددها. إذن كيف تثبت حرمة المخالفة القطعية؟ كيف يصدق هذا حرام؟ يصدق هذا حرام إذا صدقت المخالفة القطعية. وهنا قلنا المخالفة القطعية لأي شيء، للمولى، لمولوية المولى، لحق الطاعة، أرجعناها إلى ذاك الأمر. نقول وثبوت حرمة المخالفة القطعية يعتمد ويتفرع على ثبوت منجزية العلم الإجمالي وعلى نحو العلية. كيف؟ يعني أولا حتى أقول أنه حصلت المخالفة القطعية وحتى أقول تحرم المخالفة القطعية، فحتى يتحقق هذا الأمر يجب أولا أن يتحقق وتتحقق أو أسلم بمنجزية العلم الإجمالي، يعني الكلام في العلم الإجمالي. فأول شيء علي أن أثبت أولا منجزية العلم الإجمالي وليس فقط هذا، لأن الكلام مع ورود ترخيص أو عدم ورود ترخيص. فهنا علي أن يثبت عندي أولا منجزية العلم الإجمالي وأن المنجزية على نحو العلية. لماذا؟ لأنه لو ثبتت منجزية العلم الإجمالي وليس على نحو العلية وإنما على نحو الاقتضاء، فأيضا لا يثبت عندي التنجيز ولا تتحقق المخالفة في حالة ورود الترخيص، لأنه سيعتمد على عدم ورود الترخيص، لأن أنا قلنا على نحو الاقتضاء. فأحتاج إذن إلى إثبات المنجزية أولا، ولا يكفي فقط إثبات المنجزية، أو نقول أحتاج إلى ثبوت المنجزية أولا ولا يكفي فقط ثبوت المنجزية، وإنما أحتاج إلى أن تكون أن أثبت أو ثبوت أن المنجزية على نحو العلية. فإذن غير متوقف على عدم ورود ترخيص، إذن هذا التكليف المعلوم إجمالا منجز. إذن هو حجة، إذن يدخل في حكم العقل بوجوب الإطاعة وعدم المخالفة واستحقاق العقاب على المخالفة. لاحظ كيف رجعنا إلى هذا الأمر. أما إذا لم تثبت المنجزية أصلا فلا يوجد عنوان مخالفة وعصيان ونحوها وقبح وغيره. وإذا ثبتت المنجزية ولم تكن على نحو العلية وإنما قلنا بأنها على نحو الاقتضاء أيضا لا تثبت المنجزية، لأنها متوقفة على عدم مرود الترخيص، وإذا أتى الترخيص لا تكون منجزة. إذن يكفي بأننا عندما نقول أنها على نحو الاقتضاء يخالف المبنى الذي تبنته المدرسة والتي تريد أن تثبته المدرسة، مدرسة المحقق النعيمي. إذن رجع الكلام أولا، لاحظ، لإثبات هذا الكلام الذي نريد، لإثبات حرمة المخالفة القطعية يعتمد على ثبوت منجزية العلم الإجمالي وعلى نحو العلية. وأنا أصل الكلام وأصل البرهان هو لإثبات منجزية العلم الإجمالي وعلى نحو العلية. لاحظ ما هو المطلوب، لنقول المصطلحات الرياضية، نقول ما هو المطلوب؟ المطلوب إثباته هو منجزية العلم الإجمالي على نحو العلية. وفي البرهان وصلنا إلى أننا من ضمن المقدمات التي يجب أن تكون مسلمة مسبقا هي منجزية العلم الإجمالي وعلى نحو العلية، وهذه مصادرة على المطلوب. واضحة؟ إذن نقول وثبوت حرمة المخالفة القطعية يعتمد ويتفرع على ثبوت منجزية العلم الإجمالي وعلى نحو العلية، لأنه لو لم تثبت المنجزية أصلا أو لو لم تثبت العلية بل ثبتت الاقتضائية فإنه يجوز ويمكن للمولى جعل الحكم الترخيص المخالف في جميع أطراف العلم الإجمالي، لأن المنجزية اقتضائية فهي معلقة على عدم مرود ترخيص، وهنا ورد الترخيص وعليه لا تثبت منجزية العلم الإجمالي، فعلى هذه أو على هذه لم تثبت المنجزية. نقول وهذا الكلام وهذا فيه مصادرة، لأن أصل الكلام هو في إثبات أن منجزية العلم الإجمالي هي على نحو العلية، أي هي تنجيزية لا تعليقية، والبرهان يعتمد على ويتفرع على ومعلق على مقدمة مسلمة وهي منجزية العلم الإجمالي على نحو العلية. وأنا أريد أن أثبت وأن المطلوب إثباته هو إثبات منجزية العلم الإجمالي على نحو العلية. إذن هذه مصادرة. الكلام الذي ذكرناه هناك سابقا وذكره السيد قدسة نفسه كأنما هو مستفاد أو هو بيان لما ذكره السيد الخوئي خلال تقرير البحث لو صح التعبير. يعني ماذا نقصد هنا؟ نقصد أن السيد الأستاذ المعلم عندما ذكر هذا الأمر أراد أن يبين من خلال الكلام، يعني يستفاد، أراد أن يبين بأن مدرسة المحقق النائني عندما ذكرت هذا الكلام وعندما ذكروا هذا الكلام هو ليس ببرهان، لم يذكروا هذا على نحو البرهان وهو واضح فرد وفيه مصادرة كما بينا قبل قليل. لاحظ يدافع عن مبنى ورأي الخصم لو صح التعبير ويبين كل المحتملات في القضية، فيقال بأنه لا يريد البرهان وإنما يريد من يريد، يعني مدرسة المحقق النائيني، السيد الخوئي يريد أن ينبه، يريد التنبيه إلى حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي بنحو العلية والتنجيزية لا بنحو الاقتضائية والتعليقية فتحرم المخالفة القطعية. مجرد يريد التنبيه إلى حكم العقل وليس هو يريد وليس مراده ذكر البرهان. من أن يستفاد مراد السيد الأستاذ المعلم بأنه يريد بيان أن مدرسة النائيني لا تريد البرهان وإنما تريد التنبيه إلى حكم عقلي، وكما ذكرناه سابقا قلنا حكم عقل أولي، حكم العقل الأول وحكم العقل الثاني، وهذا يتوقف الأول يتوقف على الثاني والثاني يتوقف على شرط وعلى مقدمة أخرى، وذاك الشرط ينتفي فينتفي الحكم الثاني، وإذا انتفي الحكم الثاني ينتفي الحكم الأول كما بيناه سابقا. إذن أعيد هذه العبارة أقول: أما السيد الأستاذ المعلم قدست نفسه فكأنه يريد الإشارة إلى أن ما ذكر من مدرسة النائيني هو ليس ببرهان، بل هو منبه إلى حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي بنحو العلية والتنجيزية. طبعا عندما نقول علية أي التنجيز بناء منجزية العلم الإجمالي، تنجيزية علية غير متوقفة على عدم مرود الترخيص، وهناك اقتضائية تعليقية. لاحظ حتى نقول علية اقتضائية أو تنجيزية تعليقية، العلية يقابل علية اقتضائية، أو نقول تنجيزية ويقابل تنجيزية تعليقية. إذن نقول: أما السيد الأستاذ فكأنه يريد الإشارة، أما السيد الأستاذ المعلم قدست روحه فكأنه يريد الإشارة إلى أن ما ذكر من مدرسة النائيني هو ليس ببرهان، بل هو منبه إلى حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي بنحو العلية والتنجيزية لا بنحو الاقتضائية والتعليقية، فتحرم المخالفة القطعية. من أين استفدنا أن مراد السيد الأستاذ معلم هذا؟ حيث ذكر في مباحث الحجج الجزء الأول مبحث القطع منجزية العلم الإجمالي صفحة في صفحة 152، في صفحة 152 منجزية العلم الإجمالي مبحث القطع جزء الأول، طبعا مباحث الحجج العملية مباحث الحجج والأصول الجزء الأول، وأنتم لا تشتبهون بهذا الأمر، فمباحث الحجج تبدأ بالجزء الأول وهو الحجج والأمارات، فتقرؤون الجزء الأول لكن تسلسل السلسلة الأصولية تجدوها في التسلسل رقم 4، يعني في تسلسل الدورة الأصولية الكاملة التي قررت من قبل السيد محمود الهاشمي، فتسلسل هذا الكتاب الذي نحن بصدد الكلام والأخذ عنه وهو مباحث الحجج والأصول العملية، ونقول ونسميه ونطلق عليه الجزء الأول. نعم هو كما يذكر على الجلد يقول مباحث الحجج والأصول العملية الجزء الأول الحجج والأمارات، لاحظ، لكن عندما تجد تسلسل الكتاب تجد أن هذا التسلسل في الدورة الأصولية هو التسلسل الرابع، يعني يسبق هذا الأول والثاني والثالث ذاك في المباحث اللفظية أو مباحث الدليل اللفظي. فإذا عندك مباحث الدليل اللفظي فيه 3 أجزاء، ومباحث الحجج والأصول العملية فيه 4 أجزاء، فالمجموع هو 7 أجزاء. انتبه إلى هذه القضية. إذن حيث ذكر في مباحث الحجج الجزء الأول مباحث القطع من أجزية العلم الإجمالي صفحة في صفحة 152 قال: ذهبت مدرسة المحقق النائيني قدس سره إلى علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية وامتناع، لاحظ كأنما تفسير للألية، وامتناع جعل الترخيص الشرعي الظاهري في تمام أطرافه، لأن في المخالفة القطعية عصيانا قطعيا للمولى وهو قبيح، فيكون الترخيص فيه قبيحا ممتنعا على الشارع. وفي نفس الصفحة وفي معرض رده على مدرسة النائيني قال السيد الأستاذ المعلم قدس سره: وهذا الكلام لا بد وأن يستبطن دعوى أن حكم العقل بحرم، لاحظ هذا الذي يستفاد منه ما ذكرناه وما هو مراد السيد الأستاذ المعلم. قال: وهذا الكلام لابد وأن يستبطن دعوة ويتضمن دعوة. يستبطن دعوة، ما هي الدعوة؟ هذا الحكم العقلي، أن حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية، أي منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، هو حكم تنجيزي لا تعليقي. وإلا إذا لم يكن تنجيزيا وإلا كان الترخيص الشرعي رافعا لموضوع العصيان والقبح. ولا زال الكلام للسيد الأستاذ المعلم يقول: وإلا كان الترخيص الشرعي رافعا لموضوع العصيان والقبح، وإثبات التنجيزية في الحكم العقلي لابد وأن يكون على أساس افتراض خصوصية فيه تمنع عن إمكان رفعه من قبل الشارع. وإثبات التنجيزية في الحكم العقلي، لا لاحظ أشار مرة أخرى إلى الحكم العقلي، لابد وأن يكون على أساس افتراض خصوصية فيه تمنع عن إمكان رفعه من قبل الشارع بالترخيص. ما هي هذه الخصوصية التي تمنع عن إمكان رفعه من قبل الشارع بالترخيص؟ تمنع عن إمكان رفعه من قبل الشارع بالرد. ما هي هذه الخصوصية؟ يكمل، انتهى. الكلام موضع الحاجة في هذا المقام. هذا الكلام نقلناه يعبر عن مراد، أو يعبر عما نحن استظهرناه من مراد السيد الأستاذ المعلم، مع يبقى وأيضا ذكرنا نقول مع الاحتفاظ ببعض النقاش على كلام السيد قدس سره. يأتي إن شاء الله عندنا يعني نقاش مع السيد الأستاذ المعلم في هذه الفقرات من الكلام وما يتعلق بها، يعني نقول في مورد هذا البحث وفي مورد النقاش هنا عندنا كلام وبعض التعليق على كلام السيد الأستاذ المعلم، وقد سجل يعني سجلت هذه الملاحظات، وإن شاء الله إذا وفقنا في المراحل العليا اللاحقة إن شاء الله سنذكر هذا التفصيل. هذا البرهان الأول لمدرسة المحقق ناني لإثبات علية منجزية العلم الإجمالي، أو لإثبات أن منجزية العلم الإجمالي على نحو العلية. البرهان الثاني أيضا لإثبات علية منجزية العلم الإجمالي، أو لإثبات أن المنجزية على نحو العلية والتنجيزية، نذكر البرهان الثاني لصاحب الكفاية الخراساني. إذن انتهينا مدرسة النائنين، نأتي إلى صاحب الكفاية الخراساني. نقول: أشار صاحب الكفاية، طبعا كلام طويل هو ونقاش كثير أيضا موجود، لكن قلنا يؤجل إن شاء الله. أشار صاحب الكفاية إلى أن التكليف الواقعي سواء كان مشكوكا أو معلوما بالإجمال أو معلوما بالتفصيل فيه فرضان. لاحظ نحن يعني الشيء بشيء يذكر كما يقال، يعني مجرد ما ذكرنا الآن البرهان الأول هذا ذكر في مستوى وضمن المرحلة الدراسية الحلقة الثالثة، يعني في هذا العقل القاصر للمتحدث معكم أرى بأن القفزة بين الحلقة الثالثة والبحث الخارج كبيرة، يعني يوجد مسافة كبيرة من جانب المطالب و عمق المطالب وسعة المطالب. فنحن لذلك قلنا نحتاج إلى شيء وسيط بين الحلقة الثالثة وبين البحوث العالية والراقية والمتينة للسيد الأستاذ المعلم. فلذلك نحن الآن نعتبر ولو في موارد متعددة إن شاء الله نحاول أن نكرر هذا الأمر حتى يعني نقلل من هذا الفارق. لاحظ هناك ذكر البرهان الوحيد والذي ذكرناه قبل قليل تحت عنوان البرهان الأول وهو لمدرسة محقق النائني، وذكره بصورة ورد عليه أيضا بصورة ضمن المرحلة الدراسية ضمن الحلقة الثالثة ضمن بحوث الحلقة الثالثة. لكن عندما انتقلنا إلى أو عندما ننتقل إلى بحوث الخارج سنجد أن البرهان أيضا مذكور، لكنه هو أحد البراهين المذكورة، وأيضا ذكر بصورة نفس البرهان ذكر بصورة يعني أوسع وأعمق. وأضيف إليه البرهان الثاني لصاحب الكفاية والبرهان الثالث للمحقق العراقي والمختار من بين هذه البراهين والردود والنقاشات معها. فليس يعني السعة في المعلومة هي الآن في هذا المورد ليست هي لنقول عبارة عن ثلاثة أضعاف وإنما أكثر من هذا، لأنه نفس البرهان المذكور هناك هو برهان أول هنا وليس بمستوى البرهان الأول المذكور في بحوث الخارج. وأيضا الشيء الآخر من ذكر هذه الأمور، تعلمون الإنسان لا يضمن أنه يبقى في الحياة في أي لحظة يعني قادمة، ما دام الآن يتكلم فهو موجود في هذه الحياة، لكن بعد هذه وبعد أي نفس لا يضمن أنه يبقى على قيد الحياة. وهذه أيضا تعطي الملكة والنفس والقدرة عند المقابل، عند الطالب، عند الباحث، حتى يكمل الخطوة، يكمل المنهج إن شاء الله، وعندما يقرأ يستطيع أن يفهم ولو بالشيء النسبي، ويبقى التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله تكونون موفقين بهذا الأمر. إذن البرهان الثاني لصاحب الكفاية الخراساني، أشار صاحب الكفاية إلى أن التكليف الواقعي سواء كان مشكوكا أو معلوما بالإجمال أو معلوما بالتفصيل فيه فرضان. فيه فرضان، الفرض الأول إذا كان التكليف فعليا من جميع الجهات فإنه يستحيل الترخيص على خلافه، وذلك لأن الترخيص يستلزم التضاد، والتضاد مستحيل سواء كان التضاد من القطعي، سواء كان التضاد من القطع والعلم باجتماع المتضادين، أم كان التضاد من الاحتمال باجتماع، أو من احتمال اجتماع المتضادين، أو من الاحتمال باجتماع المتضادين، أي على أحد المحتملات، يعني سواء كان اجتماع المتضادين قطعيا أو كان اجتماع المتضادين على أحد المحتملات كما قلنا هناك، على هذا الفرض يتحقق التضاد، أيضا هذا يكفي في الاستحالة. واضح كما أشرنا إلى هذا، ماذا نقصد باحتمال اجتماع المتضادين؟ قلنا يستحيل احتمال اجتماع المتضادين كما يستحيل القطع باجتماع المتضادين، يستحيل الاحتمال باجتماع المتضادين كما يستحيل القطع باجتماع المتضادين، ذكرنا هذا الأمر. هذا الفرض الأول. إذن يقول الفرض الأول إذا كان تكليف فعليا من جميع الجهات فإنه يستحيل الترخيص على خلافه، وذلك لأن الترخيص يستلزم التضاد، والتضاد مستحيل سواء كان تضاد من القطع باجتماع المتضادين أم كان التضاد من الاحتمال باجتماع المتضادين، أي على أحد المحتملات، على أحد المحتملات كان التضاد متحققا فتثبت الاستحالة. الفرض الثاني إذا لم يكن التكليف فعليا من جميع الجهات فإنه يمكن الترخيص على خلافه، وذلك لأن جعل الترخيص لا يستلزم التضاد، لأن التضاد يكون بين الأحكام بلحاظ مرحلة فعليتها، التضاد يكون بلحاظ الفعلية، فعلية الأحكام، مرحلة الفعلية، وفي هذا الفرض فإن التكليف الواقعي غير فعلي، فهو مجرد حكم إنشائي وليس بفعلي، إذن لا يتحقق التضاد. واضحة. الآن يأتي طبعا النقاش لهذا البرهان لبرهان صاحب الكفاية، ونكتفي إن شاء الله ونكمل بعون الله تعالى لاحقا. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.